بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وجنده وأحبابه، وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليالي والأيام المباركة من أشهر الله الحرام. وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا. أسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، يقول الله تبارك وتعالى في آية محكمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا خلاف بين المسلمين أن الحج ركن عظيم من أركان الدين، وهذه أشهره وقد دنت أيامه ولاحت معالمه. وسنعمد في حلقتين بإذن الله تعالى، الأولى منهما حكم الحج وأحكامه، والثانية منهما عن مواقف من حجة الوداع للحبيب صلى الله عليه وسلم. نشرع فضيلة الشيخ في بيان حكم وأحكام الحج عبر العنوان الأول، وأتمنى أن نبدأ بالنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرتم في مقدمتكم المباركة أن الحج دنت أيامه، والحديث عنه حديث تحبه القلوب وإن كانت غير عازمة على الحج. وهذا نستصحبه في أننا ونحن نتحدث لا نجعل الحديث كله عن الحج اختصارا، لأن المتلقي والمشاهد الكريم قد يكون غير عازم على هذا العام على الحج، وهؤلاء كثر. والبرنامج عنوانه المقام الأمين، فنحن نحاول أن ننفع المسلمين جميعا بلا استثناء، وإن كان الحديث سيكون أكثره عن حج بيت الله الحرام. وقد طلبتم الحديث عن النية، فتأصيل المسألة أن يقال إن النية تتعلق بأمرين: نية تتعلق بالعبادة، ونية تتعلق بالمعبود. فأما الذي يتعلق بالمعبود فهو أن يكون العمل أيا كان حاله يراد به وجه الله جل وعلا، وهذا هو الدين. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالمراد بالحالة الأولى أن تكون النية للمعبود أي لله جل وعلا، فلا يكون الإنسان في عمل يأتيه أو يذره إلا ويريد به وجه خالقه تبارك وتعالى. ذلك أنه لا يقدر أحد على أن يثيب إلا الله، ولا يقدر أحد على أن يعاقب إلا الله. فلا ينبغي بعد ذلك، والله ولي كل نعمة، أن تصرف العبادة لغيره. ذلكم الشرك الذي حرمه الله جل وعلا على خلقه أجمعين، وجعله سببا في إحباط الأعمال وإن عظمت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الأمر الثاني نية تتعلق بالعبادة، وهذا يراد به عند ذكره عند الفقهاء تمييز العبادة عن غيرها، تمييز عبادة عن عبادة، تمييز عمل عن عمل. فأنت تصلي الظهر تريد بالصلاة أن تصلي صلاة الظهر، لا صلاة الفجر ولا صلاة العصر، فهذا تمييز للظهر عن ما قبلها وعما بعدها. لكنك تريد بصلاة الظهر والعصر والفجر وغيرها ماذا؟ وجه الله. فهذا ينطبق على الأول، وهو النية، نية المعبود. أما هنا النية للعبادة. فالمراد هنا بالنية في الحج أن نحن نتحدث عن الأمرين. فلا يقبل عقلا ولا نقلا أن ينفق الإنسان من ماله، وأن يتجشم الإنسان المصاعب، وأن يترك أهله أياما وليالي، وأن يخاطر في المفاوز والأسفار، وهو يريد بذلك أحدا غير الله الواحد القهار. إن لم يكن هذا خسران فليس في الدنيا شيء اسمه خسران. إنما الذي يعرف الله حقا يعرف أنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره. والله جل وعلا خلق الخلق وبسط الرزق وأخبر أنه يحيي ويميت، وما كلف عباده إلا شيئا واحدا، ألا تصرف العبادة لغيره. هذا حق الله على العبيد، ألا تصرف العبادة لغيره، هذا حق الله على العبيد. هنا لما نقول نية في الدخول في النسك، فنتكلم عن أمرين. الأول بيناه، هو قضية إرادة وجه الله. الأمر الثاني نية الدخول في النسك، أي أن ذلكم العبد، ذلكم المتلبس بالحج أو بالعمرة، يريد بنيته الدخول في نسك الحج، فهو يعرف أحكامه، يعرف آدابه، فيتلبس بها ثم يأتيها. فهو لا يريد صلاة هنا، لا يريد زكاة، لا يريد صياما، يريد الحج، قد يكون حجا قد يكون عمرة، المهم يريد أن يدخل في النسك. دخوله في النسك يجعله حراما، يجعله متلبسا بالإحرام، بالإحرام الحسي والمعنوي، متلبسا بالإحرام بشقيه الحسي والمعنوي. وكل من الإحرام بأمره الحسي والمعنوي له متطلبات، هذه تفصيلها حقيقة في كتب الفقهاء، قلت الكلام كلام إجمال، لكن منها ثمة مألوفات، ثمة مرغوبات، ثمة مباحات جاء الشرع بها، لكن حال تلبسك بالإحرام منعك الله إياها. فالصيد مثلا حلال مباح، لكن لا تقتل الصيد وأنت محرم. تقليمك الأظافر من سنن المرسلين، لكنك لا تقلم أظافرك وأنت حرم. لبسك بالثياب من الزينة التي أباحها الله لك، لبسك للمخيط من الزينة التي أباحها الله لك، لكن الله حر، لكنه منع، منعت حال الإحرام أن تلبس، أن تلمس المخيط. تطيبك من السنن، من أعظم ما حبب لنبينا صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم، من دنياكم النساء والطيب، لكنه مع ذلك منعت عنه وأنت محرم. إتيانك لأهلك من أعظم المباحات، فإن كان النكاح أحل شيء العرب تقول، ومع ذلك يحرم على المحرم أن يأتي أهله. فهذه مألوفات، مباحات، مشروعات، فما بالك بالمحرمات، الباب أولى. الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا نأتي لقضية النية. لما عزمت على الحج وقبلت أن تلبي دعوة ربك وقلت بلسان حالك ومقالك لبيك اللهم لبيك، فإن لهذا تبعات تفرضها النية التي أنت بها، وهذه النية حتى في دخولك إليها تتجرد من أشياء من قبل. فالاغتسال وإن لم يكن واجبا، لكنه كالفاصل المعنوي بين ما كنت عليه وما أنت قادم إليه، كالفاصل المعنوي ما بين ما أنت قادم تارك وهو تارك، تارك إياه وراء ظهرك، وما أنت قادم إليه. ثم تبدأ في هذه الرحلة حتى يأذن الله لك بالتحلل، وحتى التحلل لا يكون حالا واحدا، إنما بعد رمي جمرة العقبة يحل كل شيء إلا النساء، إلا الطيب والنساء على مذهب مالك بخلاف بين الفقهاء، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم يكون التحلل الأكبر، ثم تتدرج حتى في ترك البيت. فلا يكون هناك تحلل أكبر وعودة، ثم تمناسك حتى بعد التحلل الأكبر، ثم بعد ذلك تؤوب إلى دارك وبيتك رجاء الغفران. هذه مسيرة الحج، مسيرة عظيمة، لكن قوامها الأول النية. قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. وهذا ليس بالأمر الهين، فإن التبعات والذنوب والخطايا كلنا يحملها على ظهره،
هي كثيرة،
المستعان، كثيرة كثيرة. ثم مما جعله الله جل وعلا رحمة بخلقه وبعباده المؤمنين، جعله سببا أن يحط عنهم تلك الذنوب ويعفو عن تلك الأوزار، أن شرع لهم الحج إلى بيته جل وعلا. والإنسان كلما قال، كما يذكر بعض الفقهاء المعاصرين إما نسمع ونرى، فيقول: لو فعل كذا لكان أولى من الحج، لكان لو فعل كذا أولى من الحج. وهذا قول تغلبه الثقافة العصرية في ظني، وإلا من ذا الذي يسمع رجعك يوم ولدته أمه ثم يقول أن هناك شيئا هو أفضل من الحج؟ في ظني أن هذا صعب جدا. وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أصلا لم يختم له بعد ذلك، يعني لم يكتب له عمر بعد ذلك، ختم له بالحج. وهذا يعني كونه يختم له بالحج صلى الله عليه وسلم، يعني هو معلوم مقامه في الدين، لكن فيه إشارة لغيره أن الحج شيء عظيم، يعني من رحمة الله جل وعلا. يعني شيخنا هذا استطراد الأمين الشنقيطي رحمه الله ختم الله له بالحج، وهو قبل أن يحج تلك الحجة ذهب إلى إحدى الدول للعلاج، وكأنه في نفسه ندم أنه ذهب. فلما جاءت أشهر الحج عزم على الحج، فأثناه أو حاول أن يمنعه ويثنيه بعض قرابته أو قول بعض أطبائه، لأن الشيخ رحمه الله وقتها كان عليلا. طبعا أنا أحدث بما قرأت وسمعت لا بما لزمت، حتى لا يفهم أنني كنت شاهدا، لكن كنت شاهدا عيانا لا أدري أن كنت جارا له. ثم حج رحمه الله، ثم بعد أن أتم المناسك اليوم 13 شعر بوعكة ما هو في مكة، بعد بثلاثة أيام في اليوم 16 قبضت روحه.
لا إله إلا
رحمه الله تعالى رحمة الماسعة رحمة علماء جميعا. المقصود من هذا خاتمة طيبة. فالمقصود الحج شرف عظيم وموئل كريم، ويقينا لا يؤتاه كل أحد، لا يعطاه كل أحد. ومع ذلك نحن نعوذ بالله أن نعنف المسلمين ونقول لا يغر كثرتهم، هذه كلمات لا ينبغي أن تقال. فالأمة اليوم في حاجة إلى من يزيد يقينها بربها ويرحم ضعفها ويعينها على أن تخرج من كبوتها وتقوم من عثرتها، لا أن يزيدها وبالا على ما هي فيه. وهذا يكون بالكلمة الطيبة والفعل الحسن والاتكاء على النصوص الشرعية المبشرة. والله جل وعلا يعني لا يوجد شيء أعظم من لقيا الله. فلما ذكر الله لقياه قرنه بالبشارة، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا ريب أن الإنسان بوقوفه بعرفة وطوافه بالبيت هذا أشبه بلقاء الله. فالأمة هنا تحتاج إلى البشائر، تحتاج إلى ذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمة في قرارها السياسي والاقتصادي والعسكري. فأيا كان، إنما تقوم الأمة إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ، قبل أن نخرج من مسألة النية، لعل هناك من عمل عملا كبيرا عظيما ورأى فيه، وهو الآن يستمع إلى شرحكم فضيلة الشيخ، فندم على هذا الرياء وعلى هذا التقصير في حق الله عز وجل، هل للمرء توبة؟
نعم له توبة، ينسلخ مما كان فيه،
نعم،
ويجعل في قلبه تعظيم الله. ولا بد، وليس هذا يعني ولا بد هنا في سياق التأديب، لا بد أن يأتي بعمل أعظم منه خفية يريد به وجه الله. لا بد أن يأتي بعمل أعظم منه خفية يريد به وجه الله. والله يعني ما أدري ماذا أقول، لكن يعني نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم. لكن من حيث العقل، وأنا أعيد، أنا أحدث الناس عن علمي لا عن عملي، أحدث الناس عما أفاء الله علي من علم لا عن شخصي، حتى لا يفقه الناس شيئا غير مراد من حديثنا. ما لا يعني منتهى البعد عن الحياء من الله أن يعمل الإنسان عملا لغير الله، منتهى البعد. لأن من عرف الله حق المعرفة استحيا أن يعزم عمدا على أن يوطن عملا يجمع له مالا أو يبذل له وقتا أو يسعى له معرفة، وكل ذلك عياذا بالله يريد ما عند الناس. هم الناس لو قدروا لحافظوا على ما اكتسبوه، مع ذلك يموتون ويتركون ما جمعوه كله وراء ظهرهم. يسلم المرأة منوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه. جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه، غاية الأمر. ليس هناك أحد والله يستحق أن تعمل له طاعة إلا الله، أو من كلفك الله بطاعته فأنت تطيعه طاعة لله، طاعتك لوالديك، طاعتك لولاة أمرك، طاعتك لرئيسك في العمل، طاعة الابن لأبيه، طاعة الابن لأمه، هذا كله مما كلف الله جل وعلا به، فهو مندرج في طاعة الله. لكن أيا كان الذنب فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق في آيات محكمة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. ودنا أيضا ندخل بعد النية إلى أنواع النسك وما جاء في فضلها فضيلة الشيخ.
هذا تفصيل فقهي. النسك كلمة عامة تطلق على الشعائر وعلى العبادات، لكن المنسك والنسك يعني قريبا اختصت بأقوال الفقهاء فيما يتعلق بالحج. الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. إفراد وتمتع وقران، وسنبين معنى الثلاثة ثم نتكلم عن قضية ما جاء في فضلها. أما الإفراد فهو أن يأتي بالحج من دويرة أهله غير مشوب بعمرة، بمعنى أنه يأتي إلى الحج يقول لبيك اللهم حج، ثم يأتي بأعمال الحج، ثم يتحلل بالكلية. بعد ذلك إذا أتى بعمرة هذا مسألة أخرى، لكن بعد التحلل بعد رمي الجمار انتهاء الحج، هذا الإفراد. الحالة الثانية القران، وهو أن يلبي بهما جميعا، أي الحج والعمرة. فالقران معناه الاجتماع، تقول قرنت بين شيء وشيء، أي جمعت بينهما. فهذا له صورة، وهو أنه يكفيه فيها طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. طواف واحد أقصد طواف الإفاضة، أما الطواف الأول يسمى طواف قدوم، كذلك الإفراد الطواف الأول يسمى طواف قدوم. التمتع أن يحرم بالعمرة من دويرة أهله، أي من موطنه، ثم يأتي بها تامة كاملة، يطوف ويسعى، يقصر أو يحلق، ثم يتحلل منها، ويكون ذلك في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فيأتي بها ثم لا يعود إلى دويرة أهله، ولا يكون بعده عن مكة أكثر من مسافة سفر، فيمكث في مكة ما شاء الله له أن يمكث يوما أو حتى ساعات أو حتى شهر أكثر أو أقل، لكنه قد أتى بالعمرة على وجهها وأنت فرغ منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من موطنه في اليوم الثامن. يحرم بالحج من موطنه في اليوم الثامن أو حتى في اليوم التاسع لو تأخر لضرر، ما دام أدرك الوقوف بعرفة. فهذا هي من حيث الإجمال، اختلف العلماء في أفضليتها اختلافا واسعا لاختلافهم أصلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت. والصحيح إن شاء الله أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد هذا الكثرة الروايات عن الصحابة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد قال صاحب المراقي في تأصيله: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. وقد نقل عن أكثر من 17 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقال بعضهم أنه كان مفردا، وقال بعضهم غير ذلك. المقصود هذا الخلاف جعل كل فريق طائفة من المذاهب الفقهية القائمة ترجح مذهبا لا اعتباطا ولا هوى، ليس هذا الظن بعلماء المسلمين، إنما على الأدلة التي سيقت إليه ونظر فيها، وعلى الأصول التي بنى عليها مذهبه. هذا من أصل المسألة. لكن في الترجيح نقول من حيث الإجمال أنه ينظر في هذا الحاج، ينظر في هذا الحاج. نحن الآن نقول للناس خلاصة العلم قبل أن يحجوا: إذا كان الإنسان ممن اعتاد أن يأتي مكة كثيرا، فالأفضل في حقه الإفراد، وهذا ينطبق كثيرا على سكان المملكة العربية السعودية حرسها الله ودول الخليج ومن يقدر من المجاورين لهم، لأننا نرى أن سهولة إتيان البيت لمن يسكن السعودية، المملكة العربية السعودية ويسكن دول الخليج، مقدور عليه ماليا وبدنيا وجغرافيا. فالأنظمة السياسية في دول الخليج تمنع من قضية المترتبة التأشيرة وما إلى ذلك. فيأتي الإنسان بإمكان مثلا أي أخ في مثلا في دولة قطر أن يأتي إلى مكة في أي وقت شاء، وهذا يحصل في رمضان كثيرا. فمن كان هذا حاله سواء كان في السعودية ودول الخليج أو كان في غيرها، فالأفضل في حقه الإفراد. الحالة الثانية من لا يستطيع أن يأتي البيت بمثل هذه الكثرة، لا يقدر على هذا، وهذا غالب الحجاج الذين يأتون من دول آسيا وأمثالها، فهؤلاء ينظر في أمرهم. إن كان بإمكانهم أن يسوقوا الهدي معهم، وهذا بعيد لكن نتكلم من حيث الصورة، فإن القران في حقهم أفضل، لأنها الحجة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يقدرون، وهذا حال الأكمل أكثر منهم، أن يأتوا بالقران بالهدي معهم، فإن التمتع في حقهم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي معه، وقد كانوا قلة، من لم يسق الهدي معه أن يتحلل من عمرته، وأن يتحلل من عمرته، وأن يلبي بالحج في اليوم الثامن. مع أن هذا شق كثيرا على الصحابة، وسبب كونه شق على الصحابة أمران. الأمر الأول قرب عرفة، لأن لم يكن بينه وبين عرفة إلا قرابة 4 أيام، وهم لم يكن يتصورون أنهم يتصوروا أن يأتوا عرفة وهم لتوهم قد فروا من جماع أهلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا بالكلية، وهذا من مقتضياته أو من مباحاته أن يأتوا أهلهم. وهذا عبروا عنه الصحابة بلفظ مشهور، فهذا شق عليهم. ما كان شائعا عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. سبب المشق الحقيقي المعنوي النفسي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا ولم يتحلل، فهم يريدون مشاركته، يريدون أن يكونوا مثله، وهذا حق لهم. هذا الأمر عالجه صلى الله عليه وسلم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت،
سبحان الله،
لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا الذي طمأنهم لما قال هذا خطيبا، أنيخت مطايا ما كان في صدورهم رضوان الله عليهم وقبلوا. وإلا دخل على عائشة حتى ظنت أن أحدا أغضبه، قال: أما شعرت أن الناس أمرتهم بأمر فهم فيه يترددون؟ ولم يكن هذا شأنهم معه رضوان الله تعالى عليهم. فالمقصود هذه الأحوال النسك الثلاثة. وعلى العموم أيا أتى الإنسان بالإفراد أو بالتمتع أو بالإقران، كل ذلك يجزئ عن حجة الإسلام، و وافق حجة أحد من الصحابة، منهم من حج مفردا، منهم من حج متمتعا، منهم من حج قارنا، بل مكث عمر رضي الله تعالى عنه أيام خلافته كلها يحج مفردا رضوان الله تعالى عليه. فلا يبقى في النفوس شيء، والاختلافات الفقهية مضمار تجري فيه أقدام العلماء، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فالأمر واسع، يعني لا ينبغي أن يضيق أحد على أحد، ولا أن يحمل أحد لواء شعواء راية الشعواء على أحد. المسألة أهون من ذلك بكثير. ودين الله لو أراد الله جل وعلا أن يجعله نسكا واحدا يشذ من خالفه لبينه. والله يقول: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدأهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلما كان الأمر كذلك علمنا أن هذه رحمة وفضل ورفع حرج من رب العالمين جل جلاله.
جل جلاله، فتح الله لك مطل الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى الطواف بالبيت، أحواله وأدابه.
الطواف بالبيت بلا ريب هو المقصود الأول، لأن الحج في اللغة هو قصد الغير لتعظيمه. قصد الغير لتعظيمه، لكنه ما زال يعني يقصر حتى أصبح القدوم إلى البيت. والله جل وعلا أذن لهذا البيت أن يرفع وخلد ذكره وعظم أمره. والله جل وعلا أذن لهذا البيت أن يرفع وخلد ذكره وعظم أمره وامتن على قريش به، وذكره جل وعلا في كتابه في مواطن عدة، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ولله على الناس حج البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالله جل وعلا عظمه. فليس الحديث عن البيت حديث رواه زيد أو عمرو أو انفرد به البخاري أو اتفق عليه الشيخان ولم يروه الستة أو رواه الأربعة ولم يروه الشيخان، لا، حديث جاء مستفيضا في آيات القرآن كما جاء مستفيضا في السنة الحديث عن البيت. هذا شأنه. ذكر الله قواعده وذكر الله جل وعلا مناقبه، وقالوا: من دخله كان آمنا، وأمر الناس بالحج إليه. كل ذلك بآيات صريحة منقولة نقلا متواترة، شأن القرآن كله. هذا كله يوجب في القلوب تعظيم، لأن البيت من أعظم شعائر الله قطعا. والله يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من دلائل تعظيمه أن الله جل وعلا ما تعبدنا ببنيان أن نطوف حوله إلا بيته العتيق، قال أصدق القائلين: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما غيره
فلا.
أيا كان ذلكم البنيان، ولو كان يشرع شرع الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ممنوع قطعا بنصوص الشريعة، وليس من الدين ولا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام. وقد بعث بالتوحيد وكمال الأدب مع الله أن يعظم قبره كما عظمت الكعبة، لأن هذا منافاة صريحة لما بعث به صلى الله عليه وسلم. أما الأدب معه نعم بلا حرج. نعود إلى الطواف بالبيت، هذا من حيث مدخل النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل المسجد ما بدأ بشيء قبل البيت، أتى إلى الحجر فاستلمه. والطواف من الناحية الفقهية يقع على ثلاثة أضرب، يقع سنة ويقع ركنا ويقع واجبا عند الجمهور. فأما كونه يقع سنة، فكونك تطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار فهذا سنة، ويقع سنة في حق القارن والمفرد، فإن قدومهما إلى البيت، قدومهما إلى مكة، فإذا جاء المفرد وطاف هذا طواف قدوم وهو سنة في حقه، والقارن هذا طواف قدوم، لكن المتمتع هذا طواف عمرة ركن، لكن بالنسبة للقارن والمفرد سنة، وهو شرف عظيم وموئل كريم أن يمكن الله العبد من الطواف بالبيت. يستشعر أباه آدم يوم أن كان في الجنة، لأن هذا البيت وضع عوض عما كان آدم يراه ويشاهده من تعظيم الملائكة لربها عند البيت المعمور. والطواف بالبيت يشعر به المرء بالسابقين الأولين الأجلاء الذين خلدهم الله في كتابه، وفي مقدمتهم خليل الله إبراهيم لما كان يطوف بالبيت، ثم بالنسبة لنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن طاف بالبيت. المقصود يقع سنة، هذا حاله كونه سنة. حول كونه ركنا هو طواف الحج، يقع للقارن المتمتع بعد المبيت بمزدلفة بعد رمي جمرة العقبة للترتيب الشرعي، ويقع للمتمتع كذلك، إلا أن المتمتع يكون قد طاف من قبل طواف العمرة، وطواف العمرة ركن فيها، فهذا ركن. وطواف الوداع لعله يأتي التفصيل فيه، لكنه واجب عند جمهور العلماء لعموم حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هنا هذه من حيث الأحكام. نأتي من حيث التأصيل العام. من حيث الأحكام الفردية والآداب، اختلفوا أي العلماء في قضية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف. فالجمهور على أنه ينبغي أن يطهر الإنسان من الحدثين الأكبر والأصغر للطواف. وذهبوا حنيفة رحمه الله إلى أنه تكلم كثيرا في الحدث الأصغر، في أنه لا يلزم أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأصغر على خلاف الحدث الأكبر عنده، يعني في قضية الاضطرار وعدم الاضطرار. لكن الحدث الأصغر مذهب أبي حنيفة ومن وافقه من المتأخرين وبعض أصحابه على أنه لا يلزم. والأصل في هذا أنه عدم وجود الدليل الصريح. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، الصلاة لها من مستلزماتها الطهارة. لكننا نقول حتى لا ندخل المستمع المشاهد الكريم في أودية ضرب فيها العلماء كل بسهم، نقول ينظر. فالإنسان رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، ضعيفا كان أو قويا، إذا هم بأن يطوف يتطهر ويتوضأ وضوءه للصلاة، حتى لا يتحمل ما لا يطيق. ثم إذا بقدر الله وقع له شيء من الحدث الأصغر، فنقول ديانة أنه لا يلزمه أن يترك طوافه ويخرج
ليتوضأ،
لعدم وجود النص القاطع الصريح في المسألة. والأصل في الدين رفع الحرج، بل لم يذكر رفع الحرج في عبادات كما ذكر
في الحج.
فالأصل في العبادات رفع الحرج، والله يقول في آية محكمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعلوم لكل أحد أن الإنسان في مثل هذه المواطن، في هذه الأزمنة، أن خروجه من الطواف شيء، وصوله إلى أماكن الوضوء أمر مكلف بشكل
جدا،
بأمر يعني حتى العبارات الفصحى لا تساعد على تعبير يعني
شق الأنفس،
بشق الأنفس. ثم كونه يعود ويكمل طوافه أو على القول بإعادة الطواف كله، كذلك أعظم مشقة.
نعم، وقد يكون معه أهله.
أيوة، وقد يكون معه أهله. ثم إننا لا نملك دليلا صريحا على أنه كنا نملك دليلا صريحا لطرحنا هذه المصالح، لأن لا تصادم النص. لكن عدم وجود النص القاطع الصريح في المسألة هو الذي يجعلنا بها، يجعلنا نقول لهذا. وإلا لو كان في المسألة نص صريح ظاهر أصلا ما اختلف العلماء. فلما كان المقام مقام ترجيح قلنا ما كان أقرب إلى اليسر والرحمة بالناس والأخذ بما جاءت به الشريعة من رفع الحرج كان أولى وأحرى في الفتيا به. وأنت تعلم ما يشاء ما يجده الأقوياء في الطواف فضلا عن الضعفاء والنساء ومن كان قريبا حاله من حالهم. هذا ما يتعلق بالرمل، معناها الخبب، من أسمائه الخبب والسرعة في المشي قليلا. وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، ثم بقي حتى يعلم المسلمون كيف أن الله كثرهم بعد قلة وقواهم بعد ضعف، كثرهم بعد قلة وقواهم بعد ضعف. فهذا يشرع في طواف القدوم، أما في طواف الإفاضة وغيرها فلا يشرع، وإنما يعني يمشي مشيا عاديا في الأشواط السبعة كلها. يبدأ الإنسان من الحجر وينتهي إليه ويسمي ويكبر كلما حاذ الحجر، ولو قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك فحسن، ولم أره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروى عن علي وغيره، وذكره أئمة الفقهاء كثيرا في مواطن الأمساك. هذا ما يتعلق بالطواف جملة. بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يستصحب أن الله جل وعلا أكرمه بأن أقدمه على بيته، ولعله من حقه أن يمني نفسه أن الرب الرحيم الذي أقدمه على بيته تشمله الرحمة والعبد أكثر، فيدخله الله جل وعلا جنته. ومن قربك من بيته حتى كدت تلامسه الله وشرع لك أن تطوف به، ينبغي أن ترزق الحياء منه إذا بعدت عن هذا البيت. والله جعل هذا البيت العتيق قبلة للناس للمسلمين أحياء وأموات، نحن نضع المسلم في قبره ومع ذلك نوجهه إلى البيت. الله، فأنت تأدب عند البيت، لعلك إذا وضعت في قبرك ووجهت للبيت أن ترزق بأدبك عند البيت ما يجعلك الله ترحم به حجة لك وأنت بعيد عنه ووجهك إليه.
نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. المشاعر الثلاثة، منن ومزدلفة وعرفات.
من حيث التفريق، منن ومزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، حل. مر معنا كثيرا أن العبادة عظم الله العمرة والحج، من تعظيمه جل وعلا لها أن جعل من يحج أو يعتمر لا بد أن يجمع ما بين الحل والحرم.
نعم،
ففي الحج أهل مكة يحرمون من دورهم من مواطنهم، لأنهم سيأتون الحل جبرا وهو الوقوف بعرفة. أما في العمرة فلا خروج عن الحرم، فلذلك يحرمون عند الدخول في النسك من الحل حتى يجمعوا ما بين الحل والحرم. هذا باب. الباب الثاني، من أول ما يلقاه المؤمن الحاج من المشاعر، ويكون ذلك في اليوم الثامن، في اليوم الثامن يسمى يوم التروية، وهذا الأقرب أنه سنة، ويكون فيها في الأيام يوم النحر والباقيات من أيام التشريق الثلاثة يكون فيها، لأن يشرع فيها الرمي. هذه ما يتعلق بمنى. إذن لا يتعلق بمنى ركن، في الأول سنة وفي التالي واجب. أما مزدلفة فالمبيت بها واجب عند جمهور العلماء، والله جل وعلا نص عليها بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمراد المشعر الحرام ومزدلفة كلها. وأما عرفة فتختلف عن منى ومزدلفة أن المنسك المتعلق بها ليس واجبا بل ركنا عظيما من أركان الحج. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قوله الحج عرفة، الحج عرفة. والمعنى من قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج، ومن أدرك عرفة أدرك الحج. هذا المعنى. والوقوف بها يجمع فيه المؤمن ما أمكن ما بين الليل والنهار، إذ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم وقف بعد الزوال. وموقفه صلى الله عليه وسلم أكثر أهل العلم على أنه أفضل موطن في عرفة. أما غير موطنه أي أما غير موقفه عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه سواء.
بعيد. قريب من الجبل أو بعيد.
قريب من الجبل بعيد من الجبل لا دليل عليه.
نعم.
إنما موقفه صلى الله عليه وسلم
نعم.
حسن بعض أهل العلم أن يكون أفضل موقف. مواطن عرفة.
نعم.
وهذا يعني العقل يدل عليه صحيح لا نملك نقلا لكن العقل مقتضيات الشريعة تدل عليه.
وهل مكانه محدد؟
نعم محدد مكانه صلى الله عليه وسلم. فمكان وقوفه صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف لكن لا يتأتى الآن لعامة المسلمين لكنه مع ذلك بعد ذلك كل عرفة موقف فيستوي شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وأقصاها وأدناها.
نعم.
يستوي حتى لا يتكلف الإنسان ما لا
ما لا يطيق. نعم.
لكن الناس يعني هذه نقطة في استشعارهم للعبادة يختلفون.
نعم.
فمن كان ماكثا في الخيمة بعض الناس طوال حجه طوال وقوفه هو لا يستشعر أنه في عرفة يريد أن يخرج حتى يرى الناس فيعلم يقينا أنه في عرفة فيعود لخيمته هذا لا بأس به يعني. نعم. كون الإنسان يأخذ أسبابا تعينه على استشعار العبادة يقول أنا أعلم أن هذا الجبل هذه الهضبة هذا الريع هذا التل وعرفة واسعة أنها ليس فيها فضل ولا دليل.
نعم.
لكنني إذا وقفت عليها أشعر أنني
نعم.
أقرب إلى الحج فهذا لا تثريب عليه ما نعم. كان لله أطوع وللعبد أنفع. لكنه ما دام لا يعتقد أن الوقوف أن وقوف عبد الرحمن على الجبل الأيسر وصالح على الجبل الأيمن أن صالحا أفضل أو العكس ما دام لا يعتقد هذا فالأمر واسع. وبعض الناس أصلا يحب أن يمكث لوحده بعضهم يحب أن يكون في دابته يعني السيارة حاليا. والمهم أين تجد قلبك
الله.
المهم أين تجد قلبك. هذه المشاعر الثلاث لها أثرها في حياة المسلم إذا مضى عليها ومشى عليها.
نعم.
يكفيه شرفا أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم,
أتى
عليها جميعا. فبينا أن منا لها أحوال ومزدلفة لها أحوال وعرفة لها أحوال. في عرفة يتأكد الدعاء هذا المقصود الأسمى ويكون بعد الزوال وكلما دنا غياب قرص الشمس تأكد الدعاء.
نعم.
يظهر الإنسان في ذلك الموقف ضعفه وانكساره وعجزه بين يدي ربه ولو دعا بمثل هذه الطريقة فهذا مثل استطعام المسكين.
نعم.
مثل استطعام المسكين لو دعا بمثل هذه الطريقة كان أقرب ولو رفع يديه يحسن لكن هذه أقرب للانكسار. لو جثى على ركبتيه كذلك حسن. لكن عندما أقول مثل هذه الطريقة أو أقول جثى على ركبتيه لا أعني على الدوام وإنما المرء يزاوج كلما شعر بالسآمة والملل من حال
غير
أو ذكر غيره. وجاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في مزدلفة تتأكد الراحة في الليل.
نعم.
حتى يقوى على أعمال الحج الأكبر في النهار.
في النهار
فلا يحسن الانشغال بشيء وساهر في ليلة مزدلفة عشيتها أي ليلة العيد التي هي عشية عرفة ابتداء لأن ذلك يضفي إلى أن الإنسان يعجز بعد ذلك أن يؤدي المناسك في وقتها في يوم في يوم النحر. هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن هذه المشاعر الثلاث منن وعرفات ومزدلفة. وقد قال بعض العلماء هذا مر معنا أن الناس خلقوا من عرفة يعني الطينة ولذلك يجد المؤمن الذي على الفطرة حنينا إلى عرفة أن يطأها.
نعم.
ويتمنى كثيرا الوقوف بها وهذا لا يبعد وقد ذكره الجوزي رحمه الله في تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن وقد يعني يصعب رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن مما استحسنه بعض أهل العلم ونحن نقوله من باب الاستئناس والعلم عند الله. الوقوف عند المشعر الحرام تأكد في السنة كانت العرب تتفاخر تذكر آباءها فأمرهم الله جل وعلا أن يذكروا ربهم فقال الله جل وعلا أو أشد ذكرا. وربنا بيّن لنا بعض الدعاء الذي يقال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومراعاة مقتضى الحال من قواعد الشرع الإنسان يقدم صلاة الفجر في أول وقتها لا عن وقتها يصليها في وقتها لكن بغلس في أول وقتها حتى يتفرق قبل أن تطلع الشمس للذكر والدعاء والعبادة يستقبل القبلة. هذا ما يتعلق بمزدلفة وقد تبينا بعض ما يتعلق بعرفة والعلم عند الله.
فضل الشيخ، هناك من يسأل النظر إلى البيت الحرام تعتبر عبادة؟
وجد هذا في فتاوى بعض أهل العلم، لكني لا أعلم دليلا يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال بالتجربة أن النظر إلى الكعبة يورث خشوعا خضوعا سكينة واطمئنانا، وهذا دلت عليه التجارب، النظر إلى المصحف، النظر إلى الكعبة، هذا يزيد أحيانا في شعور المؤمن بالطمأنينة والسكينة والقرب من الله. لكن يصعب أن نرفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تختلف أحيانا. الإنسان يعني القمر، يعني إذا مثلا نتكلم عن تجربتي، يعني أنا إذا نظرت إلى القمر وهو خسف يعني تشعر بزيادة إيمان أعظم، لأن الإنسان وقتها يشعر أن وجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله
سبحانه
جل جلاله. هذا آية جعلها الله تمضي وتسير ويراها الناس، فلما تكسف. لكن لا أستطيع أن أقول هذا في الشمس لأن يحذرونهم، فلم يتأتى لي أن أنظر إلى الشمس وهي ما قد كسفت.
فضل الشيخ، رمي الجمرات وما فيها من دلائل، هناك من يقول بأن الفراق الذي بينك وبين هذه الحصى هو الفراق بين المعصية، نريد إطلالة واسعة في هذا المحام.
هو أولا نستشعر أنها نسك عظيم تعبد به رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه، فنحن نسير على هديه ونقتفي أثره.
نعم.
وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بما شرعه الله، وقال خذوا عني مناسككم.
نعم.
وقدم من مزدلفة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فلم يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة، فعلمنا يقينا أن رمي جمرة العقبة شعيرة عظيمة، وإلا لذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة. فرمي الجمار سنة وشعيرة عظيمة يجب تعظيمها. عندما نقول رمي لا بد من رفع اليد، عندما نقول رمي لا بد أن تقع الحصاة في
الحوض،
ولا يلزم أن تصيب الشخص. عندما نقول رمي لا بد من العدد نفسه 7، إن كان 6 بعض العلماء يرخص فيها إن لم يكن ذلك عمدا، ولا يحسن أن يزيد إلا إن فعل واحدة وقد شك، لكن لا يدخل في هذا الباب. عندما نقول رمي نتأدب كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم. وعليه الصلاة والسلام جمرة العقبة رماها ثم فرغ إلى الحلاق، فرغ إلى التقصير، فرغ إلى المنسك صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يدعو. أما في اليوم التالي أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو ثاني أيام العيد يسمى يوم القر، لأن الحجاج لا يوجد نفر ويقرون في منى.
نعم.
فهذا يوم القر، فهو صلى الله عليه وسلم رمى الجمار قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، يعني بعد أن زالت الشمس.
نعم.
بدأ الرمي قبل أن يصلي
الظهر،
فبدأ بالجمرة الصغرى رمها ب7 حصيات ثم أخذت اليمين وجعل الجمرة عن يساري أسهل، أي قد تقدم قليلا، ثم رفع يديه يدعو دعاء طويلا، فدعاءه بعد هذا الرمي يبين لك عظيم شعيرة الرمي.
نعم.
لأن البعض يحدث في الخيام أن الناس بحسب الخلطة يتجرؤون في مسألة الرمي، يعني يذكرون قصصا أخبارا، وقد يخطئ بعض الفضلاء من الوعاظ أو حتى من العلماء، فإذا أتى إلى المخيم ليعظ ذكر للناس قصصا.
نعم.
عن أحوال الرماة، الرماة من يرمي الحجاج.
نعم.
ورأيت كذا، ورأيت من يسأل عن كذا، ورأيت زي، فيصيب الناس شيء من الطرائف.
صحيح.
ثم قد يكون شيء من المزاح غير المقصود أو من الضحك غير المبرر.
نعم. نعم.
فإذا ذهب هو نفسه إلى تلك الشعيرة ليرمي استصحب صنيع أولئك، وما زالت في ذاكرته تصب أقوال ذلك الواعظ وذلك الشيخ، فيصبح هو يذهب لولا أنه على يقين أن النبي رمى لما رمى، وهذا يضعف الشعيرة عنده. ثم إذا جاء يدعو لا يكون الدعاء بذلك المستوى الإيماني الذي ينبغي. لماذا؟ لأنه عندما كان يرمي فالرمي للجمرات هو عبادة بين يدي دعائك، رمي الجمرة هذا مقدمة بين يدي دعائك. فإن أحسنت الوقوف وأنت ترمي مستصحبا أن هذا أمر الله، وأنه ما أقيم هذا إلا لذكر الله، وأنك تكبر مع كل حصى. ويحاول العاقل لا يقبل أن يسمع كل شيء، لأن الإنسان غالبا ابن سمعه، مثل الأشياء التي يراها أو يسمعها لا يحسن ترديدها، لأنك إذا رددتها كان أثرها في نفسك أكثر وإمعانها في قلبك أقوى، فلا يحسن أن تنقلها ولا أن تفرح بها ولا أن تقولها. وينبغي، وإن أذن لي إخوتي الواعظون والعلماء والدعاء، الوعظ في الحج لا تكثر منه ولا تمزح فيه، لا تذهب هيبة الحج، لا تكثر منه خلاف الهدي، ولا تمزح فيه لأن هذا مقام هيبة. أما الناس أنفسهم من غير أن يقال إن فلانا واعظ، من غير أن يقال هذا درس علمي، من غير أن يقال هناك كلمة، يمكن معهم أن هم يتجاذبوا أطراف الحديث، يتسلون، يذهبون عن أنفسهم السآمة والملل، هذا من حقهم. لكن لا تأتي منك أنت تعظ، ولا تأتي منك أنت يعني تنصح الناس في تلك المواقف العظيمة. المقصود رمي الجمار، يرمي الصورة، ثم الوسطى رمى صلى الله عليه وسلم، أخذ ذات الشمال وجعل الجمرة عن يمينه، ودعا صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها صلى الله عليه وسلم ولم يرمي. إذن الرمي يتعبد الله جل وعلا به بحصن لا مغالاة فيها، المراد إقامة شعائر الدين، ليس المقام مقام يعني لابد أن يفقه الشرع أنك تفعل تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. يقال في بعض كتب الروايات والتاريخ أن الشيطان ظهر لإبراهيم لما عزم على ذبح ابنه، لكنني لم أقف على رواية صحيحة تؤيد هذا، وأظن أن العقل يمنعه، لأن إبراهيم ما كان مع يعني على أنني أرى أن الذبيحة إسحاق، فلم يكن إسحاق مع أبيه في مكة، والعلم عند الله.
نعم، فتح الله عليكم الشيخ، وهذا مفهوم دقيق. حتى بعض الناس يعني ينكتون في بعض المواقف من الآيات، فقد يأتي الرجل في صلاته فيتذكر هذه الآية فتدخل معه هذه الصورة.
هذا واقع حقا، وربما شك إليك البعض هذا.
نعم.
وهذا ترى حتى في من يأتيك من أسئلة.
نعم.
الإنسان عندما يحدث عن الله ورسوله فليستصحب عظيم من يحدث عنهم.
نعم.
وحديث القرآن أو السنة كلاهما عظيم.
نعم.
ليست مجالا لي يعني عندما تقول لي
النكت والتندر،
يعني تقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟
نعم.
الله خلد هذا في القرآن عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها.
نعم.
لكنه لم يكن يتبسم من ضحك نملة، ليس في موقف ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عباد بن سارية حجة على كل من قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون.
نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قضية الخضر قال إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل.
نعم.
فبكى حتى إذا ذرفت العيون وجلت القلوب تبعه رجل، قال أهل العلم في شرح الحديث وكذلك أنبياء الله إذا وعظوا، والله عندما يقول فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هل من الوعظ والبلاغة التي تصل إلى سويداء القلب فتؤثر فيه وتجعل عظمة الرب فيه عظيمة، تكون مصحوبة بطرائف ونكات؟ وأسوأ ذلك أن ترتبط بالآيات أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع كثيرا أو نقرأ حتى في كتب المتقدمين، لكن الإنسان عندما يتذكر حرمة القرآن وعظمته وجبروته، عظمة القرآن وحرمته وسلطانه على القلوب، يستحي أن ينقل هذا أو يقرأه. ولو أن الإنسان يحدث بكل ما سمع بكل ما قرأ على أنه صحيح، فهذا رجل عطل عقله. التمس لأخيك عذرا الله أعلم بعذره.
نعم.
لكن لا تقبل أن تحمل تلك الراية ولا أن تسير على تلك المطايا.
نعم، فتح الله لك فضلة الشيخ. بقي لدينا طواف الوداع. فضلة الشيخ،
طواف الوداع تكلمنا عن البيت وهو المقصود الأسمى، ولله على الناس حج البيت. قال ابن عباس أمر أن يكون الناس آخر أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت. عندما يكون آخر العهد بالبيت يشعر الإنسان أنه أدى ما عليه وأنه قدم لذلكم البيت الطاهر فقام بالعبادة على أكمل وجه. نبدأ أولا من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع واجب، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه سنة، وبعضهم يرى أنه واجب فيلزمك به، لكنه يقول من الصعب أن نلزم من تركه بدم.
نعم.
يعني يقول أنه واجب لكن لا يستطيع أن يقول أن على تاركه دم. وقلنا إن مذهب مالك رحمه الله أنه سنة. أما جماهير أهل العلم فعلى أنه واجب، والقاعدة عندهم أن الواجب إذا ترك
عليه دم.
عليه دم.
نعم.
هذا الآن كلام فقهي محض لا علاقة له بالقلوب. أما من ناحية القلبية فإن الوداع في عرف الناس مجلبة للحنين.
نعم.
استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ويتكلم عن زوجة وفية خالصة له.
نعم.
وذلك يريد أن يرحل ويقول لزوجته عدي الشهور لرحلتي وتصبري وذري عدي السنين لرحلتي وتصبري وذري الشهور فإنهن قصار. قالت ارحم صبابتك إلينا وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار. فامتنع عن السفر لأنه يعرف معنى الوداع. فليس الوداع عادة عند الناس عرفا وعقلا ونقلا بالشيء اليسير.
نعم.
فكيف الإنسان قد عاش أياما جليلة المعنى عظيمة المبنى في طاعة ربه،
ذكريات جميلة،
ثم يريد أن يتركها.
نعم.
وهو يتركها لأن الشرع
أمر بذلك
كحال المفطر حين يفطر. فالإتيان تعظيم للرب والترك تعظيم للرب.
نعم.
هنا قضية الوداع يترك البيت لكنه يتساءل قبل أو لم يقبل، رفع العمل أو لم يرفع، غفر الذنب أو لم يغفر، علت الدرجة أم لم تعلو، عد في العتقاء
أم
عد في المطرودين، عد في المرح في من قبل أو عد في غير ذلك. هذا هو الذي يستصحبه الإنسان وهو يطوف. أنا أعلم يقينا كما تعلمه أنت وعلمه الناس أن طواف الوداع يتم في هذه الأعصر بمشقة.
نعم.
لكن المشقة تؤذي بدنك.
نعم.
فليبقى قلبك معلقا بالله.
الله أكبر.
فما تراه أنت من شدة الزحام خوفك على من حولك حسن جدا ولا تستطيع أن تنفك عنه، لكن أبقي على تعلق قلبك بالله.
الله أكبر.
أبقي على تعلق قلبك بالله في كل شوط تدنو من النهاية، لا تدنو وأنت تفكر أنه بقي شوطان ثلاثة بعد قليل سأكون في المركبة سأنتهي، هذا تفكير لا انفكاك منه. لكن أعظم منها أن تقول وبقي شوطان ثلاثة بعدها لا أدري، تم الحج لكن هل تم الغفران؟
هل تم القبول؟
نعم. هذه التساؤلات لو طرحها المؤمن على قلبه بخشوع وهو يطوف يصعب حينها أن يمنع دمعته، يصعب حينها أن يمنع قشعريرة جلده. ولذلك يعني أحبذ أن الإنسان ما استطاع،
نعم،
إن لم يكن معه ضعفاء، ما استطاع لا يطوفن ومعه أحد يعرفه. ادخل في غمار الناس وسل الله جل وعلا من فضله، لكن أن تكون يدك في يد صاحب تجله ويجلك، وكل حين في طوافك يسألك شيئا أو يذكرك بأمر. والحال هنا حال مع إجلالنا لمن نحب، إلا أن نحاول أن نتعلق بربنا العظيم خالقنا الكريم. فالصديق عشرات الأصدقاء غيره، لكن الله لا أحد مثله ولا رب غيره. فيتعلق الإنسان بربه جل وعلا وهو يطوف طواف الوداع عل الله جل وعلا أن يتقبل منه. ولما قضينا من كل حاجة مسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسألت بأعناق المطي الأباطح.
فضل الشيخ في دقيقتين، بعد أن يغادر الحجة طواف الوداع ويبدأ يخرج من مكة حماه الله وشرفها، مشاعره وأحاسيسه تبقى هناك.
يسأل الله أمران.
نعم.
يسأل الله أمرين. الأول أن يتقبل حجته، إنما يتقبل الله من المتقين. والثاني يسأل الله أن لا يكون هذا آخر العهد، أن لا يكون هذا آخر العهد بالبيت. الأول يسأل الله أن يتقبل حجته.
نعم.
والثانية يسأل الله أن لا يكون آخر هذا آخر العهد بالبيت. الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. معنى مثابة أي أن القلوب تشتاق له حينا بعد حين.
نعم.
ولا تمل من زيارته ولا القدوم عليه. وقد ذكر عن بعض السلف وأضعت اسمه الآن أنه كان كلما حج قال هذا، اللهم لا تجعل آخر هذا آخر العهد بالبيت، حتى عمر فاستحي أن يقولها.
الله.
فلم يحج بعدها. وقد حج عطاء رحمه الله 70 سنة.
الله أكبر.
والله الذين غبطتهم من الناس معدودين، وممن غبطتهم من غير الأنبياء والمرسلين الصحابة عطاء
ابن أبي رباح،
أن الله مكن له برحمته.
نعم.
أن يقف في عرفة 70 سنة لا إله إلا الله. كم أوتي من علم ولا إله إلا الله، في ظننا كم آتاه الله جل وعلا من فضل. والله لو لم يكن الله يحبه فيما نعلم لما أقدمه على أن يسأله 70 سنة. والله لو أن عدوك وقف بباب ساحة بيتك 70 مرة
الله أكبر.
في كل عام مرة يطلبك شيئا لاستحييت أن ترده، فما ظنك بمن جعل الرحمة أصلا في قلوبنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم آمين. اللهم آمين. ونتمنى حجا مقبولا لمن ذهب، ونية إن شاء الله مأجور عليها لمن لم يستطع أن يذهب.
في الأضاحي خير.
في الأضاحي خير إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.